الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب تمسك بكم وأمام نجا إليكم يا من صنع كنا معكم فنخرج ثمنا عظيما حجر على عين يمر بها الكرى بعدنا أهلة بأسرة أحمد أقمار تنوين غامها صف الرجا واغتالها بالطروف نزل من الرديم سندل ربما سم الحسن ومحمد نهضت بها وتمس الجنة من يديني ولتمل من ذاك مريق بها وكم بثنا مقدس في الصلاة مبددين وعلي قدر من رعابة آشم عبقت شمائله بطيب محبوبين أسبيني من ريحانة ريانة جفايا بحرين يا غنان وحرم همد بكر الزبور على مبارة غسله إن الزبور لآفة لغسل النبي ورث الصفات الغر وهي براسه من كل غريف وشهم عصي يديه في باس حمزه في شجاعة حيدر ذئب الحسين وفي مهادة أحمد وشراه في خلف وطيب خلائق وبني بمثل كالنبي محمد يرمي الكتائب والصلاه والتسبيح في مثلها من باس المتوقدين فيردها قسرا على اعقابها في بأس أريس العريمة مربدين ويعود لجرودي وهو مكابد ويعود لجرودي وهو مكابد وما ملك عاد وللحديد المزهير آه الحرب كثانية الوباء يا وحشا ولسانه دمع كثر قدميه يا بلدي أمسى يسره عليه بريقه لو كان ثم تريح من يا أجمدي وما حرجا يا قاتل الله الرجاء من وهنا لدجا وغرت فرقات خلف ذهب الدنيا على الدنيا العسخة ما بعد يومك من جمال الأرغاد لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الأمة من قريش إثنا عشر آخرهم قائل من ثمر تقدم إلى الأمام جزاكم الله خير الجزاء. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله بعض المشاكل التي تعيق شبابنا عن الالتحاق بالجو الديني. الآية المباركة تتحدث عن فتية والفتوة والفتى في أصل تعريفها تعبر عن مرحلة معينة من السن والعمر عندما يتخطى الإنسان فترة الطفولة عابرا إلى الرجولة يمر بمرحلة متوسطة هي مرحلة الفتوة أو كونه شابا. وبالتالي هي في أصل تعريفها نادرة إلى فترة زمنية معينة كل إنسان مفترض أنه يمر بها. لا يقفز الإنسان من الطفولة والرجولة مرة واحدة وإنما يمر بحالة متدرجة. تلك المرحلة هي مرحلة الشباب أو الفتوة أو المراهقة أحيانا يطلق عليها متقدمة أو متأخرة. الإسلام عندما جاء من ضمن ما غير غير أيضا بعض المعاني اللغوية فأضاف إليها معنى أو أنقص منها معنى أو ركز على جانب من الجوانب. مثلا كلمة الفتوية والفتى كانت بحسب أصل وضعها تدل على تلك المرحلة من العمر. الإسلام جاء وأعطى إليها إضافة معينة أدخل فيها معنى إخلاقيا. قال الفطوة ليست فقط مرحلة من العمر وإنما هي عبارة عن اجتماع الصفات. إذا كان الإنسان سهل، إذا كان الإنسان نبيل، إذا كان الإنسان عنده نشاط وحماس، إذا كان فكره وعقله لا يزال حيوي، إذا كان عنده نخوة، هذا عنده فطوة حتى لو كان عمره 40 سنة، لو كان عمره 50 سنة أيضا هذا ممن يحمل الفطوة. أكو طبعا سنة بين أصل الفطوة بالوضع اللغوي وبين هذا المعنى الأخلاقي الذي أضافه الإسلام في هذه اللفظة. فصار في التعابير الدينية عندنا سواء في القرآن الكريم أو فيما أثر عن المعصومين أنبياء أو أئمة فيها هذه اللفظة تستبطن معنى أخلاقيا. الفتاة هو ذلك الذي يمتلك من حرية التفكير ويمتلك من النشاط الذاتي ويمتلك من الهمة والشجاعة والنخوة شيئا كثيرا. هذا إنسان فتى عنده فطوة وإن كان قد بلغ 40 سنة. لاحظوا أن القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء الوزراء، وزراء الملك بقيانوس، مع أنهم كانوا في كما في تفسير المعصومين عليه السلام كانوا قهولا، يعني الواحد منهم قد تخطى 40، وهذا مقتضى الوضع الطبيعي أن مستشاري الملك أن يكونوا أناس ناضجين، ما يجيبنا مجموعة من صغار السن، هذول كانوا مستشاريه. يعبر عنهم القرآن الكريم هالمجموعة الذين لم يستسلموا من الفكر التقليدي المنحرف الذي كان عليه مجتمعهم، ولم يتخوفوا كما هو عادة كثير من كبار السن، حيث أنهم يملكون عائلة زوجة أطفالا، فهذا يخليهم يتراجعوا عن بعض الخطوات الشجاعة. لأذول قرروا فكروا ثم قرروا ثم أقبلوا على ما قرروا عليه، يقول إنهم فتية عندهم صفات الفتوة، إنهم فتية آمنوا بربهم ثم زدناهم هدى. لما يتكلم بعض هؤلاء، وإن كان ربما نبي الله إبراهيم في ذلك السن كان حدثا صغير السن، يتكلمون أنه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لعل نبي الله إبراهيم كان في ذلك السن لا يزال حدث السن في بدايات شبابه، ولكن بمعونة رواية أخرى منقولة عن الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أنا الفتى وابن الفتى وأخو الفتى. أنا النبي، وفي ذلك الوقت قطعا كان قد تجاوز 40. أنا الفتى وابن الفتى، فسرت بنبي الله إبراهيم. وأخو الفتى وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومناداة جبرائيل بين السماء والأرض معروفة، لما رأى تلك
أعمال البطولية الخارقة من أمير المؤمنين والمفادات العظيمة، قال لا فتى إلا علي لا سيف إلا بالفخار. أكو فتيان مكة والطائف والمدينة مسروقة فتيان، ولكن هذا الشخص الذي تتلخص فيه صفات الفطوة والنخوة والشهامة والقوة والوعي سيكون واحد دهره، هذا الفتى ماكو مثله يجمع هذه الخصال، لا فتى جامع لها الصفات إلا علي بن أبي طالب. القرآن الكريم يتحدث عن هذا المعنى الأخلاقي إضافة إلى تلك المرحلة العمرية. احنا لو نظرنا إلى النصوص الدينية نجد أنها تتعرض إلى موضوع الشباب ومرحلة الفتوة والشباب بطريقين من الخطاب. قد خطاب من النوع خطاب ينبح يثني من ان الشباب اسرعوا الى هذا الامر من غيرهم، يعني الى مذهب اهل البيت عليهم السلام، ما مكبلين بقيود التقاليد، عنده فكر وعقل متحرر تقدر تتخاطب اياه. هذا المدح اللي موجود للفتيان والفتوة، عندنا هالقسم وعندنا قسم آخر أيضا، وهو روايات وأحاديث تتكلم بمنحى يشم من رائحة السلبية عن الشباب، مثل الشباب شعبة من الجنون والسكر أربعة. الواحد يسكر قد لا يسيطر على نفسه، اتخذ قرارات غلط وهمي. السكر أربعة، واحد منها سكر الشباب. سكر الشباب طبعا هذه ماكو تنافي بين هالخطابات وتلك الخطابات، كل واحدة ناظرة إلى حالة، حالة المراهقة والرهق والرعونة وعدم التفكير في النتائج، هذه فعلا حالة مذمومة سلبية تصير شعبة من الجنون. وقد تلاحظ بعض آثارها أحيانا، إنسان شاب يقدم على خطوة من الخطوات التي لا نفع فيها له ولا لمجتمعه وأخطارها جدا عظيمة جدا كبيرة، هذا شعبة من الجنون، هذا مو من السكر. شلون السكر والخمر يمنع ويحجز الإنسان عن التفكير السليم، هذا أيضا إذا كان في هذه الحالة من الرهق وعدم الاعتناء وعدم المبالاة إلى هالمقدار يصير نوع من أنواع السكر. والحالة الأخرى لا تتحدث عن الشاب اللي عنده عقل متفتح، اللي عنده نخوة، اللي يعرف قيمة نفسه وقيمة طاقاته فيفخرها في سبيل الخير. احنا حديثنا هذا الليلة يتناول بعض جوانب مشكلة الشباب في مجتمعنا. النظر الى المجتمع بنظرة فاحصة يجد ان جيلا غير قليل من الشباب بعيد عن الاجواء الدينية. لعلك تقول شنو هذا الكلام، شوف المجلس هنا برا في الممرات في الطريق في المجالس الاخرى كل الشباب في بدايات اعمارهم، كيف عندنا مشكلة في هذه الجهة؟ يا شبابنا الحمد لله فيهم خير كثير، وهذا بمقدار معين صحيح، لكن ينبغي ملاحظة أمرين. الأمر الأول أن مجالس الحسين عليه السلام لا سيما في أيام المحرم تجمع الكثير من الناس، بل أغلب الناس حتى غير المتدين. سبحان الله الحسين عليه السلام عند قدرة جذب عجيبة جدا يوجه إلى كنت المؤمن دعوة يجيبك ينتزعك من مكانك يخليك في مأثمة ويوجه دعوة أخرى بشكل آخر حتى إلى ذلك المنحرف يجيب أيضا إلى هذا المجال. هذا قوة تأثير الحسين. لكن انتظر ينقضي محرم تنقضي هذه المجالس شوف الأجواء العادية يعني مثلا المسجد كم نسبة الشباب المنتظمين بالمسجد من مجموع شباب مجتمعنا لا تجد نسبة كبيرة كم نسبة الشباب المنتظمين بالأمور الدينية والأجواء الدينية والحاضرين فيها من مجموع الشباب يعني انت احسب من اول متوسط ثاني متوسط الى نهاية المرحلة الثانوية كحد ادنى او بعض سنوات الجامعة العدد الكلي عدد جدا ضخم لان مجتمعنا يحسب من المجتمعات الشابة التي نسبة عدد الشباب فيها عدد كبير جدا تعال انت احسب ما هي النسبة من هؤلاء اوقف امام مدرسة ثانوية مدرسة متوسطة اذا كانت من المدارس الكبيرة بعض المدارس فيها الف ربما شخص اكو بعض المدارس الكبرى هكذا من الالف شخص كم واحد منهم في الجو الديني نصفهم بعيد حتى إذا كان النفس مع ذلك هو يعتبر قد مشكلة أنه كيف في مجتمعنا يكون نفس الشباب بعيدين عن الأجواء الدينية وعن القضايا الدينية نفس الأمر بالنسبة إلى جانب البنات الشابات نفس المعادلة فما هي الأسباب؟ نحن نرجع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تزداد هذه النسبة وبهذه المناسبة نشكر الفئات القائمة على العمل الإصلاحي والديني جزاهم الله خيرا من عالم دين يعمل جزاه الله خير من شاب يوعي جزاه الله خير من أب يرشد أبناءه وأبناء أخيه جزاه الله خير بل عندما مجموعات من المدرسين هؤلاء جنود مجهولون واقعا في عملية الإصلاح أنا عندي اطلاع أن عدد من المدرسين وأظن أن أكثر مدرسين هم من هذه الشاكلة هؤلاء لا يتركون فرصة مناسبة في مجال التوجيه الأخلاقي أو الديني إلا يقومون بها الله يجزي الجميع خير الجزاء ويوفقهم في ذلك لكن طموحنا طموح اعلى من هذا المقدار فما هي الاسباب التي تجعل هذا الشاب او تلك الشابة ليس كما ينبغي لا سيما في مرحلة فطورته وشبابها بالنسبة للقضية الدينية أكو هناك أسباب كثيرة لكن نتعرض إلى جزء منها بمقدار ما يتسع له الوقت أولا الغالب أن هناك سيرة غير حقيقية تقدم للدين وللإيمان بالنسبة للشاب هاي الصورة غير حقيقية أحيانا يستلمها بشكل لا شعوري من الوالدين بعض الآباء هدانا الله وإياهم أب متدين مؤمن يصلي الجماعة لا يترك فريضة إلا ويؤديها لكنه في بيته أنيف الأخلاق لكنه في داخل بيته يظلم أهل بيته قم متدينا مؤمنا تصلي تصوم غير ذلك، ولكن عندها بعض نقاط الخلل والتقصير فيما يرتبط بتعاملها مع زوجها او بتعاملها مع ابنائها، وهذول حتى لو لم يقل احنا قاعدين نقدم لك ايها الشاب او ايتها الشابة، قاعدين نقدم لكم سورة عن الدين، حتى لو ما قالوا لا هو الشاب والشابة يستلمون صورة مشيها عن الدين. هذا الدين ان الوالد يصلي ثلاثة جماعة، وربما اخلاقه في الخارج اخلاق جيدة، حتى اذا جاء البيت تغيرت الامور، صار عنيف، صار شديد، صار شكاك، صار متهم، صار ما ادري يتهم الزوجة تارة ويتهم البنت اخرى ويتهم الشاب ثالثة ويقسو على هذا ويحنث ذاك ويضرب هذا، وفي كثير من الاحيان بغير حق. هذه فالصورة عندما يمارسها الأب يقدم صورة سيئة جدا عن القضية الدينية وعن الإيمان. بعد الشاب وهو في بداية سنه يلتقط هذه الأمور، والشابة كذلك، وإلى الآن عنده صفاء نية، عنده حكم طويلة. طيب فإذا يجي يشوف هالتناقض هذا بين الصلاة والصيام وحسن الأخلاق في الشارع وبين هذا العنف والعنصرية في داخل البيت والظلم في كثير من الأحيان وربما بعض الأعمال الشائعة، أننا نقدم هذا الشاب مبرر كافي لعدم الاقتراب من الحالة الدينية. طبعا هذا الشاب غير معذور، لا نريد ان يجب له عذرا، المفروض ان يفرق بين تطبيق والده وبين الاسلام كما انزله الله على رسوله، بين ممارسة امها وبين الاسلام الذي طبقته الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حرص اهل البيت عليهم السلام في ان يقدموا في داخل بيوتهم افضل الصور عن الدين وعن الاسلام. سئلت احدى زوجات رسول الله صلى الله عليه واله كيف تعم رسول الله في بيته، نفس هذا السؤال اذا تتامل فيه، نفس السؤال يستبطن وجود حاله في المجتمع كانما هي الناس بشكل لازم واحد يصير في داخل بيته بشكل اخر، وان المفروض ما إلى معنى السؤال كيف كان رسول الله في بيته، هو بعد شخصية واحدة ما يصير إليها وجه وقسى قدام الناس كذا وفي قساهم شيء آخر. فأعرضت قالت كان خلقه القرآن، يعني كان تطبيقا عمليا لكل الصفات العالية المذكورة في القرآن الكريم. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مثال اخر، الزهراء في عشرتها وعنستها مع امير المؤمنين عليه السلام، وهي اللي كشفت، وعجيب ان كثير من مناقب اهل البيت عليهم السلام واللي هي دساتير هم ما كشفوها وانما غيرهم كشفها، او في حاله معينه لظرف خاص كشفوها. هذا الظرف الخاص اللي عاشته الزهراء عليه السلام، ظرف الوصي، وقالت يا ابا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. طيلة عشر سنوات في هذه الفرصة لم تكذب كذبة، لم تكن خيانة، تخالف امير المؤمنين عليه السلام قط. ان تخلي جانب العصمة الى جهة، هؤلاء يريدون ان يطبق الاسلام اولا عليهم في بيوتهم وفي حياتهم الشخصية والزوجية، ثم يطبقونها في المجتمع ايضا. هذا قد سبب من الأسباب. سبب آخر، سبب الأول أن الشاب والشابة أحيانا يجدان في داخل البيت صورة غير حقيقية عن الدين والإيمان، صورة لا تعجبهم، صورة لا يحبون أن يجسدوها في حياتهم. تلك الحالة من الصفاء، تلك الحالة من الأخلاقية العالية غير موجودة، ما يريد تتكرر في نفسه، ويظن واهما خاطئا أن هذا الدين يعني هكذا، أمام الناس لازم تكون خوش آدمي في الصلاة خاضع، ولكن هي أبنائك لازم تكون عنيف وقاسي. هذا في السبب. السبب الآخر، أحيانا في توجيههم الدين يكون السلب عندنا أكثر من الإيجاب، والحرام أكثر من الحلال، والممنوع أكثر من المسموح. فالشاب لا يعرف من الدين إلا أن كله محرمات، كله ممنوعات، كله موجود، وتختلف أهمامه. بعض الأشياء مكروهة ولازم واحد ليس من زمن أن يعمل بها، يقول للشاب لا هذا يسوي، هذا حرام، يمكن من الناس يجيب لك هذا ممنوع. بعض القضايا تقاليد اجتماعية، تشوف نفسه إذا أراد أن ينتكب إلى سلك المتدينين والمؤمنين يصير في الأجواء الدينية، لازم يحيط نفسه بمجموعة كبيرة جدا من الممنوعات ومن المحرمات، وما يقدر يتحرك خطوة على راحته. وهذا خطأ في التوجيه. الإسلام الدين، دين للحياة، فيه فتحة واسعة جدا، فيه تيسير عظيم جدا، فيه مجال واسع. لكن احنا احيانا بتوجيهنا المتطرف والخاطئ نضيق هذه الفسحة. هذا حرام، ذاك ممنوع، هذا موجود، فلا يعرف الشاب في الدين شيئا الا الممنوعات. اذا تقول له اصير متدين، تقول له معنى ذلك انه انت لازم تقفل على روحك بيتك وما تسوي اي شيء اصلا، وممنوعات. وهذا خطأ. الدين الإسلامي، وهذه ملاحظة أرجو الانتباه إليها، المحرمات اللي يلزم الإنسان اجتنابها محدودة. لذلك ألف علماؤنا كتب في المحرمات. الإمام الشرازي تغمده الله بالرحمة ألف كتابا في المحرمات، ولم يؤلف في المحللات، ما يقدر يؤلف، هو ما يقدر، اي واحد من العلماء ما يقدر يؤلف، لان المحللات في الشريعة الاسلامية لا حدود لها، لا نهاية لها، شدد يعجب وشدد يخلي. لكن المحرمات معروفة، قل تعالى واتلوا ما حرم عليكم ربكم، اضف اليها في القرآن، اضف اليها في مجموعة من الروايات، من الباقي كل حلال، الحرام معدود والحلال غير معدود، الحرام الممنوع محصور والحلال غير محصور، لا يمكن عده، لا يمكن حسابه. احنا نجي نقلب المعادلة، نقول للإنسان ترى إذا تريد تصير متدين كل شيء ممنوع عليك، كل شيء حرام، كل شيء موجود، حتى إذا في فسحة شرعية نقول له أحسن احتياط لا تسوي. زين نرجع مالي ما يقول للشكل، لا احتياط لازم تسوي. زين الإسلام والشرع المقدس أغير على أحكام الله مني أنا، لكن إحنا عندنا نوع من التطرف في مجتمعنا في جعل الدين مجموعة متراكمة من الممنوعات، من المحرمات، من الذي لا يجوز،
إذا صور إلى إنسان تعال صور متدين يعني تعال يتورط حسب التعبير.
بينما الشرع ليس هكذا. إحنا نجي نخلق من الشرع أمور اجتماعية، أعراف، تقاليد، أحيانا أعراف عائلية. أذكر مرة من المرات من باب المثال، دعيت لأقد واحد من الشباب، شاب مسكين بعده يعني وضعه الاجتماعي والمال كان هين، فذهبت معه على العادة نسأل من البنت من الوالد عندكم شريط عندكم كذا عندكم كذا، قال احنا ما كل شيء اتفقنا عليه من قبل وخلاص تمام، فشفت انه ما يريدون يخلينا في العقد مثلهم، ترى اذا شيء يكتب في العقد ويذكر في العقد يصير ملزم فيه، قال لا احنا كل شيء متفقين عليه الحمد لله وسمعنا الوفاء. صار العقد كذا، فأنا قلت لهم الآن طبعا بخصوصية عقد، وبالتالي يستطيع الشاب باعتباره أصبح زوجا من الناحية الشرعية أن يجلس مع البنت. هذا ما يقدر، ما يقدر. شو ما يقدر يعني؟ قال إحنا شرطنا بالشكل، هذا شرط غير صحيح، هي حلال عليه. قال يبغى ولا نفسه؟ ذاك من قلت لك مسكين كان وضعه الاجتماعي يعني ينتظر ان يوافق عليه على كل حال، وضعه المالي ان كان عسير زين، فقال ما يخالف خلاص ما يخالف. بعدين تحدثت مع هذا الرجل ان اخر هذا من الناحية الشرعية ما في بأس ان ينظر اليها يتعرف عليها على الاقل يشوفها، قال ما يخالف اذا بس قرص الوجه وامها وخواتها لازم يكونوا قاعدين يخرب. بالله عليك هذا في اي سنة في اي دين في اي حكم شرعي في اي كذا، هي حالة الممنوعات عرف اجتماعي او عرف عائلة من هو ابوه لما زوج في يوم من الايام الشكل سيئ، لازم يكرر الامر مرة اخرى. احنا في حدود الامور الشرعيه التي يحرمها الشرع المقدس لابد ان يلتزم، ما في مجال للتساهل ابدا، التزام المؤمن مقرون بمثل الامور، بس اذا الشرع المقدس اجى وجملنا في هذا فسحه هذا يجيز لا مانع منه، انت خذ ما اكثر غيره من الله سبحانه وتعالى، إن ما عاد تتحول إلى مشكلة أننا نتصور بطرحنا لهذه الأمور، نتصور أن الدين كتلة من المحرمات وغير الجائز والممنوعات، وهذا تشرف طبعا قسم من الناس، تشرف قسم من الشباب عن زي الدين. نعم كثير من الشباب كأي مجتمع قد يكون مو عند حالة من التهتك والانحلال وكذا، الكلام ليس هذا، وإنما الكلام مع فئة يمكن لو عرفناهم على الدين كما هو بفسحته وسعته وحدوده الشرعية، حدود الرسالة العملية ما يجوز فيها وما لا يجوز، هذا يمكن أن يأتي من جو الدين ويتفاعل معه. هذه مشكلة أخرى، مشكلة ثالثة وأنهي بها الحديث إن شاء الله، أننا في كثير من الأحيان لا نمتلك قنوات وأساليب مناسبة لفئات المجتمع لا سيما الشباب على اختلاف توجهاتهم. أسعدنا المأتم الحمد لله والحسين يستقطب عدد، المسجد يستقطب عددا آخر، المحاضرة الدينية تستقطب قسم ثالث، صداقات الشباب تستقطب قسم رابع وعلى هذا المعدل، لكن ما عندنا أيضا قنوات على مستوى المجتمع بشكل كامل اللي هؤلاء الشباب يأتون إليها ومن خلالها نستطيع توجيههم. أجيب لك مثال الآن،
احنا عندنا الان المواكب الحكومية، وهي عمل من الاعمال الطيبة جدا التي ينبغي ان تدعم وان تشجع، وهذه من مناطق الاستقطاب العظيمة لجموع الشباب. احيانا انت تجد من يكون في الموكب العزائي وموكب اليقظ في كثير من الاحيان اكثر من من يحضر الى المجلس والقراءة، وحتى بعض النوعيات اللي ما تحضر هالمكان تحضر هناك. جيد، ما في مانع ان يستقطب هؤلاء ويجذبون الى القضية الدينية من خلال هذه المواكب العزائية والحسينية، لكن نحتاج الى توجيه ان يكون الردات شيء معقول، فيها فكر، فيها وزن، فيها ترتيب، وان يكون لها ايضا توجيه اخلاقيا ودينيا صحيح. لا تصير فتشكل من الاشكال اللي تخرج عن الطور. هذا مثلا من القنوات المناسبة. الان في مجتمعنا الحمد لله يوجد هناك مواكب على رأسها شباب متدينون ومؤمنون، وربما بعض المشايخ والعلماء، وهذا شيء طيب. مثل هذه الافكار وامثال النوادي على سبيل المثال، نوادي اجتماعية، نوادي ثقافية، نوادي ادبية، نوادي رياضية، هذه قد تستقطب جميع اخرى. فالواحد يجي يسوي هذه القنوات الاخرى، فلان لا يحضر الى المجلس، يمكن ان يحضر الى النادي الادبي، يمكن ان يحضر الى النادي الرياضي، يمكن ان يحضر الى نادي اجتماعي. خلي هنا التوجيه في ذاك الاتجاه. اذا قلنا بمثل هذه الامور، نجي عرضنا صورة سليمة في بيوتنا عن الدين. يجب الواحد يتحول الى رسول الله، يقدر، بس لا يصير متناقض بين عبادته وبين قسوته، لا يصير متناقض بين صامه وبين تشكيكه واتهامه. وايضا اجينا وقدمنا الى شبابنا صورة عن ان الدين ايها الشباب ليس طريق الممنوعات، فيه قسم بسيط من الممنوعات، لكن فيه من السعة والفتحة ومجال الحياة شيء كثير. وجينا ايضا فكرنا في قنوات اضافية جديدة من اجل استقطاب الشباب، لعلنا بهذه الوسائل نستطيع ان نجذب جميعا كبيرة اضافية من هذا المستوى الى الاجواء الدينية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا والمؤمنين لعمل ما فيه خير المجتمع. الاخوة طلبوا ان يكون هناك هذه الليلة جمع لتبرعات لصالح الاسر الفقيرة. الحمد لله عطاءات المجتمع في اكثر من مكان ملحوظة ومشاهدة، وجزاهم الله جميعا خير الجزاء. لكن هذه الليلة انه القضية باسم صاحب هذه الليلة علي الاكبر صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقول فيه الشاعر: يغلي بني اللحم حتى اذا انبج لم يغلى على الاكل. يقدم لصالح عطاءات اطعام كساء، لا باس ان الاخوه يتساعدون مع هؤلاء الاسر. خلي ايضا حتى مجتمعاتنا هذه الدينيه تنتج فائده عمليه في انقاذ بعض الاسر وفي اعانتها، جزاكم الله خير الجزاء. في خارج المعتم خلي جماعة يقومون، في صفوف الاخوات المؤمنات والنساء ايضا، لتاخذ بعض النساء، جزى الله الجميع خير الجزاء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قدوات عندنا في تاريخنا
على مستوى عالي جدا. لو قدمناها الى الشباب لرأوا فيها من الفطورة بأكمل معانيها، من الرأي الحر، من الشهامة، من النشاط، من الشجاعة، من الخلق العالي، وجدوا فيها أجهى صور الفطور والخلق العظيم. من هؤلاء علمهم الأكبر صلوات الله وسلامه عليه الشاعر وصفه يقول: لم تر عينا نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل اعني ابن ليلى ذا الصدى والندى اعني ابن بنت الحسد الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل يغلي بني اللحم حتى اذا انضج لم يغل على الاكل. علي الاكبر في سيرته الشخصيه في سيرته مع ابيه يقدم لنا نموذجا ودرسا عظيما جدا. والامام الحسن عليه السلام عندما يصفه ذلك الوصف العظيم لا يقول مجامله وانما يقول الشيء في محله المناسب. اعرف واحد من المؤمنين توفي عنده الشاب فيما يشبه القتل، يشبه القتل، شاب يؤمن، شاب متضين خلوق، منذ حوالي 4 سنوات الى الان لا يزال اهله يلبسون عليه الصواب. والده لا يمنع له ان يضحك من الاسير فضلا عن اقربه، لان اذا ما كان صار في ضحك ما يقدر يضحك. 4 سنوات مرت على القضيه، لكن شاب كان من الشباب المؤمن الخلوق الى الان لا يزال حزنهم في قلوبهم مستوطنا. هل فقد الشاب اذا كان في هالدرجة من الكمال فعلا يبقى حزن هذا الشاب وفقده في قلب ابيه وامه؟ فين اذا هذا شاب عادي هكذا شلون اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لنبيه؟ ساعد الله قلبك ابا عبد الله، ساعد الله قلبك سيدتي وام علي الاكبر يا ليلى. شلون حال الام وشلون حال الولد؟ الوالد عندما جاء الحسين عندما جاء عليا الى الحسين يستأذنه بالقتال. شيخ جعفر الششتري رحمه الله عليه يقول: فنظر الحسين الى عين ولده عليه نظرة وداع ونظرة من هو آيس من ولده، نظرة طارة نظرة إعجاب، طارة نظرة حزن، طارة نظرة يأس، بعد خلص غاسل إيده من عنده. ينتظر علي الأكبر أن يجاوبه الحسين: أبا عبد الله أبك أذني في القتال. الحسين ساكت، بس دموعه بأبي وأمي تنزل من عينيه على لحيته الشريفة وتخدمها. يا علي الأكبر أنت لماح بعد، ولذلك لم ينتظر كلمة من أبيه الحسين وانحدر إلى الميدان. الحسين هنا ما تحمل، رفع يده بالدعاء: اللهم اشهد عليهم، يا رب انظر، يا رب انظر واشهد على هؤلاء. سلزة من سلزات النبي، قطعة من كبد النبي الآن تشقق بالأسياف: اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم ولاد أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، وكنا إذا اشرقنا إلى رؤية نبي
نظرنا إليه اللهم فرقه بتفريقه قلب موجوع حزين من أعماق قلب الحسين للدعاء اللهم فرقه بتفريقه نزقه بتنزيقه اجعله برائقه قددا لا ترضى ولا تعلم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم أدوا علينا يقاتلوننا سيعه الإمام الحسين بنظراته صعد على مرتفع من الأرض وبلغاته خطوات علي الأكبر انصفت قطع الله رحمك يا عمر كما قطعت رحمي ولم يحفظ قرابتي من رسول الله وصعد على ذلك المرتفع وهو ينظر إلى قتال علي الأكبر ابنه ويعجب بذلك ساعة إذا انقص وجه الحسين وتغير لونه ليلى أنت الأكبر جالسة في داخل الخيمة مخلية وجه الحسين بمثابة المرعاة إذا استنشق فاستنشق وإذا بوجه الحسين قد انخطب لونه تغير أبا عبد الله أو أصيب ولدي بشيء قال لا يا ليلى ولكن مرج إليه لم يخاف عليه منه الله يساعد الأمهات الفاقدات ماذا أسمع أبا عبد الله ادخلي إلى الخيمة واطلبي من الله عودة عليهم طبي يا الخيمة الغريب توسل يا سلم بحبيبك بالحسين واسمع في مصيبة يا راد يوسف من مغيبة أريد علي سامر قاتل علي قتال الابطال اجاز على ذلك الفارس واكمل تماما 120 رجع الى ابيه وهو ركاب يتلم ما تبده من الظما ابا العطش قد قتلني ثقل الحديث قد اجهدني فهل الى شغبه من الماء السبيل بعض الروايات يقول اخرج الحسين لسانه واذا بعلي يرى ان لسان ابيه كالخشبة اليابسة بني علي ادخل الى الخيمة وادرك المقدرة مغشي عليها ومغشي داخل الخيمة دخل اليها وضع راسها في حجره نضحى بدموع عينيه انتفتت الام طاقت من غشيتها واذا بها ترى وجه ابنها علي امام عينيها الف مرحبا يا حي لا الشيخ المواساة تريد من عندك مواساة لهذه الليلة صاحب الليلة شاب مثله عليك مرحبا يا حي من جايتني سالم ودعها ووسعت ثم رجع الى المعركة وانطلق يقاتلهم اشير الى الاهلال بعد الحسين ما صعد على ذلك ليش ما صعد الحزن قلبك نبه ما شاء الله كان رابط ينتظر رجعته ولا بعد اي سيئيه منه الحسين ما يقدر ينظر اليه كيف تنقابه السيوف والسهام اثار عينه الى الجهه الاخرى يا علي يقاتل الاعداء قتالا حنيفا عز عليك ابا عبد الله بينما هو يضرب كبيبه من امامه جاء اللعين ينقذ ابن مره العبد من خلفه رفع السيف وفتح الحبائب ضرب علي على راسي انا منادر عليا انحنى على سرج الفرس فحمله الى معسكر الاعداء فانسال عليه هذا يضربه بسيفه ذاك يصعد برمحه الى ان خطاه هوى الى الارض السريع يكبر الحسين يشوف المنبر بالله علي مناديا ببغية حياة اجرك لي يا ابتا عليك من السلام جاءه الحسين جلس على مصرعه بعد ارباب المقاتل من خلال معنى يقول جلس عند ما هداك نفسه وضع رأسه في حجره ما هداك نفسه فمسد الى جانبه ووضع خده على خده وظل يناديه بين خده يناي على خده يا على الدنيا يا بعدك العذاب شلون حاله يا شاف ابن المربع وشبك على ذاك العزيز السيوف ورمى محد يلومن محد يلومن لا وداع بين العدا والصاع يا ابني على الدنيا العسر رحت البداية ابني هل لك عودة
حتى اكون المسافر كنت الصياد الناظر اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين تقبل الله تعالى المعرفين والارواح والنعمات الحاضرين نهدي صواب الفاتحه تصدقها الصلوات Oh.